بسم الله الرحمن الرحيم. الجراد، تحبون نقرأ عن الجراد؟ الجراد لأنه مر بنا في درسنا الماضي في الصحيحين، عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفي المسند عنه: أحلت لنا ميتتان ودماء الحوت والجراد والكبد. وهذا رد على من لا يبيح ميتة الجراد كما نقل النووي، فحتى ميتته جائزة. والكبد والطحال يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، على ابن عمر رضي الله عنه: وهو حار يابس قليل الغذاء، وإدامة أكله تورث الهزال، وإذا تبخر به نفع من تقطير البول وعسره، وخصوصا للنساء، ويتبخر به للبواسير، وسمانه يشوى ويؤكل للسع العقرب، وهو ضار لأصحاب الصرع، رديء الخلق. وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان، فالجمهور على حله، وهذا هو الصواب. وحرمه مالك ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب كالكبس والتحريق ونحوه، كبس بالتراب، وإذا كبس بالتراب مات حتى أنفه، هذا في حكم الميتة. قول الجمهور هو الصواب في أكله مطلقا. وحديث عبد الله بن أبي أوفى فيه إطلاق دون تقييد: 7 غزوات يأكل الجراد، وهذا حسب ما غزاه هو، وإلا ليس معناه أنهم ما أكلوا الجراد إلا فيها في 7 المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب إباحة الأرنب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا استنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة وهو زيد ابن سهل فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى بوركها أو فخذيها. قال النووي رحمه الله: وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. دليل الجمهور هذا الحديث ما أحاديث مثله، ولم يثبت في النهي عنها شيء. في زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله في الجزء 4 منه من هذه الطبعة كلام على اللحوم، قال: لحم الأرنب معتدل إلى الحرارة، له تعلق ببابنا الأول في درسنا، واليبوسة وأطيبها وركها، وأحمده أكل لحمها مشويا، وهو يعقل البطن، ومعنى يعقل البطن أي لا يجعل إذا كان فيه به إسهال، ويدر البول، ويفتت الحصى. فوائد كثيرة. وأكل رؤوسها ينفع من الرعشة، بل أفادنا بعض الناس أنه ينفع الربو إن لم يكن كليا فجزئيا، لا سيما التي تأكل من الريف، تأكل من الأشجار وكذا، لا التي تربو في البيت. ولعل بعض الناس قد جرب، يعني ينفع شيئا ما من الربو. قال: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو، وكراهة الخذف. اصطياد والعدو، وكراهة الخذف. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفر رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا كلمة كذا وكذا أي زمن كذا وكذا مدة كذا وكذا من الزمن يعني يهجره. قال حدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه. وفي هذا الحديث النهي عن الخذف لما ذكر من التعليل فيه كونه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد فتعلمه لا فائدة فيه، إنما التعود عليه تعود على ما يسبب فقع العين وكسر السن. وغالب ما تجد الذين يتخاذفون بالمخاذيف تحصل فيهم مثل هذه الأمور والجروح، فلا طائل في ذلك ينفع. وهل هذا النهي للتحريم أم أنه للكراهة؟ لو نرى صارفا لهذا النهي لا سيما مع ما فهمه عبد الله بن مغفر رضي الله عنه من صرامة هذا النهي، ولهذا هجر من ارتكبه، فيعدب الأبناء أصلحهم الله عن هذا العمل وعن هذا اللعب، ويتركون المخاذيف سواء كان الخذف بين أصبعين كما يذكر أهل اللغة رمي الإنسان بحصاة أو نواه ونحوه يجعلها بين أصبعي السبابتين الإبهام والسبابة، كأن يجعل حصاتين بين أصبعين ثم يخذف، أو يتخذ مخذافا مخصصا لهذا، هذا أشد وأنكى وأكثر أثرا في الجسم، فإن هذا تعود على شيء منهي وتربية على خطأ وإقرار على ما يضره وغيره. قال رحمه الله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقع العين، أي أنه مضر وليس بنافع ولا يكتسب به ما يصلح، فإذا خذف الصيد لم يضره ولا يضر أرنبا، وإذا خذف العدو لم يضره، ولكن هذا عمل ضرر. وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو، ولم يذكر تفقع العين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. والرواية الأولى لا أكلمك كذا وكذا بدون تحديد بدون ذكر أبدا، وهذه فيها أنه لا يكلمه مطلقا. قال النووي رحمه الله: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذة السنة مع العلم. وأنت تعلم أنه ليس في الصحابة مبتدع، ولكن إن هجر مثل هذا فهجران أهل البدع من باب أولى. وإن هجر بعض الصحابة مثل أو هجر الصحابة مثل كعب بن مالك وهو صحابي جليل شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد شعرائه لتخلفه عن غزوة تبوك، فمن باب أولى هجران أهل الأهواء والمتوغلين في الانحراف. هذا معنى الاستدلال، لا على أنك تقيس أن هؤلاء كغيرهم، فأولئك صحابة أجلة لهم من السابقات ما ذكر الله في كتابه، سابقات الخير والهدى. وإنما القصد على أن هذا يستدل بها على ما عداه، وهذا ليس مخصوصا في زمن دون زمن، ومن خص الهجر لمن يستحقه في زمن دون زمن هذا فيه نظر، إلا أنه يعلم أن من لا يستطيع الهجر ولا يتأتى له ذلك، وإن هجر الناس في ذلك الموضع لم يكن لهجره أي نفع وأثر، أن هذا يصبر كما صبر رسول الله له بهم أسوة، وأنبياؤه على مشركين يستحقون التجافي عنهم والمقت لهم. فقد ينشأ الإنسان أو يكون يقيم دعوة في بلد كل أهله على حال غير مرضي، إما مبتدع أو عصاة، إن هجرهم من يدعو؟ ومن الذي يقبل دعوته ويناصره؟ فمن فالذي تهجره يعتبرك أسأت إليه، هذا هو الموجود عند الناس الحال. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما إذا كان الهجر له أثره ينفع الله به المهجور فيؤوب إلى رشده إن هجر لأجل لما يستحق، أو يدفع الله به من يغتر بذلك المبتدع فيجتنبه، هذا لا يقال إنه في زمن دون زمن ولا يحتكر. فالإسلام هو الإسلام، والسنة هي السنة، والهدي هو الهدي، وطريقة السلف هي ما لا تزال دون تبديل ولا تغيير. قال: وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق 3 أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيد مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره. وفي الباب بعض الكتب المصنفة في هذا الشأن، ويكفي المتبصر مثل هذه الأدلة، ولا إفراط ولا تفريط، فما كان من شؤون النفس ينبغي فيه التسامح من حظوظ النفس، وإن هجر دون 3 جاز له ذلك، وإن زاد عن 3 فوق ذلك كان آثما، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه محمول على هذا المعنى. أما إن كان من وراء مخالطته ومجالسته أغرار دينية فيستحق الهجر أبدا. هذا هو الجمع بين الأدلة. ومن الناس من أخذ أدلة التحذير من الهجر وصبها على الجانب الآخر أنه لا يجوز مطلقا، ومن الناس من أخذ أدلة شرعية الهجر وصبها على من بينه وبينه ضغينة يتركه مطلقا، ولا إفراط ولا تفريط. وجانب أهل المعاصي ينظر إلى هل الهجر له أنفع حيث ينفعه ويهديه الله به، وإلا صبر عليه ودعي للهدى دون تأثر بشره؟ أما أهل البدع فالأصل فيهم ما تقدم، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا فذرهم وما يفترون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، وأتباع الأهواء هم الضلال وكان أمره فرطا. ومن هنا يعلم أن الهجر الأصل عدمه إلا لدليل يدل عليه، فالأصل حق المسلم على المسلم عدم هجره إلا لناقل ينقل إلى هجره ويثبت استحقاق هجره كما يثبت استحقاق تعزيره واستحقاق توبيخه، وربما أثبت الدليل استحقاق حد عليه. وهذا الحديث من بابه أدلة كثيرة في جانب الزجر لمن جانب السنة، نظير قول ابن عباس رضي الله عنه: أراكم ستهلكون، أقول قال الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ونظير قول ابن عمر حين قال: والله لنمنعهن، لولده بلال. زجر ولده وقال: أقول قال رسول الله، وقول وتقول والله لنمنعهن. وعمران بن حسين يقول لمن قال: إنا نجد في الكتب المتقدمة أن من الحياء ما هو خير ومنه ما هو ضعف، قال: أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن كتبك، الكتب المتقدمة، عن صحفك، أو قال عن كتبك يعني الإسرائيلية. وقال عمران بن حسين: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجل برأيه، وهذا قاله في أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ولم يجرح أمير المؤمنين لكن خالفه في هذا المسألة وأخذ بالدليل. والحق في هذه المسألة مع عمران ومع من تمتع لم يقرن، فإن القران في حق من لم يسق الهدي أو لا خلافه. قالوا لمالك: إن إبراهيم يقول إن الإشعار مثله إشعار البدن، قال: أقول قال رسول الله وتقول كذا وكذا، ما حقك إلا أن تربط بهذه السارية حتى تنزع. هذه آثار غيرها مثلها كثير في بابها، والأدلة في ذلك كثيرة تثبت ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، الصحابة ومن بعدهم، من الانقياد للسنة والإذعان لها والحذر من مخالفتها. وربما الزجر لمن خالفها: لو كنتما من أهل لأوجعتكما ضربا. عمر بن الخطاب سمع من يتحدث في المسجد وسألهما، قالوا: من ثقيف. قال: لو كنتما من أهل القرية لأوجعتكما ضربا، أو المدينة لأوجعتكما ضربا. وكان لعمر رضي الله عنه في ذلك القسط الأوفر من الضرب بالدرة تارة، والزجر تارة لمن خالف السنة. ربما يمشي في السوق وإذا رأى من يتعامل بتعامل غير شرعي علاه بالدرة، وهذه تربية حسنة إن شاء عليها المجتمع حبذا ذلك والله، أن ينشأوا على السنة والقناعة بها والحذر مما يخالفها ويضادها والبغض لمن يتنقصها ويفتئت عليها بقدر ما عنده من الافتئات. هذا الذي سار عليه الرعيل الأول أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، ومن سار سلك مسلكهم.